الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة نار. أما بعد، إخوة الكرام،
رحمه الله، ذكر الخصال التي بني على الإسلام، وأولها شهادة أن لا إله إلا الله.
عن ابن عمر، أنا سأذكر لك الخصال التي أو القواعد أو الدعائم التي يقوم عليها الإسلام، هي يعني أو قل كما قالوا المباني التي يبتني عليها.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم
بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج.
هذه من الأدلة التي استدل بها العلماء على أنه لا بد من ذكر الحديث بلفظه لا بالمعنى. هذا سنبينه في الفاضل من الإسلام لغة. طبعا هذا الحديث حديث عظيم يبين لنا قواعد الإسلام وأركان الإسلام والمباني الخمس، وهذه المباني التي يعني ينبني عليها كل ما يأتي بعدها من الإسلام. ولذلك العلماء اختلفوا في المباني الخمس: هل من ترك ركنا من هذه الأركان يكفر أم لا، حكمه يكون كافرا أم لا. هذا سنبينه إن شاء الله. الإسلام لغة معناها الانقياد والإذعان والاستسلام. قال ابن عمر: بني الإسلام على خمس. فالإسلام هو أصله في اللغة الانقياد والإذعان والاستسلام، وهذا أصل أصيل وركن ركين في عبودية المرء. لا يكون العبد عابدا حقا لله جل في علاه حتى يكون خاضعا متذللا مستسلما منقادا لله جل في علاه. آمنت بالله يعني استسلمت لله جل في علاه، أسلمت لله يعني انقضت وأذعنت لأوامر ربي جل في علاه. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. قال الله جل وعلا: من أحسن دينا ممن أسلم وجهه، بلى من أسلم وجهه لله. قال: بلى من أسلم وجهه لله يعني من استسلم لله جل في علاه وأسلم وجهته لله جل في علاه. قال الله جل في علاه: من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ودعا إلى الله وقال إني من المسلمين. والإسلام اصطلاحا الشرع له معاني، لأن الإسلام يأتي مطلقا ويأتي مقترنا، يأتي إفرادا ويأتي اقترانا. إذا أطلق الإسلام فإنه يقصد به كل الدين، إذا أطلق الإسلام يقصد به كل الدين، أصوله وفروعه. الإسلام قولا وفعلا وعبادة واعتقادا، كل ذلك من الإسلام. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. والدين ديانة المرء، الدين ما يعتقده المرء وما يتبناه وما يتعبد به، فالدين ديانة. إن الدين عند الله الإسلام. قال الله جل في علاه: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال الله جل في علاه: ادخلوا في الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم طبعا مش الكلام على الحمامة التي تطير في الهواء. السلم المقصود به إيش؟ الإسلام يعني شرائع الإسلام. يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم يعني في الإسلام كاملة. لذلك قال السلام: لن يقوم بهذا الدين إلا من يحوطه من جميع جوانبه. يا الذين ادخلوا في السلم كافة. أيضا قال الله جل قال السلام: رضي ذاق طعم الإمام من رضي بالله ربه، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، وبالإسلام دينا ورضينا ورضيت ورضي وقد رضى الله جل وعلا لنا الإسلام دينا رضي لنا الإسلام دينا. في النسائي سند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن عمله كتبت له كل حسنة قد عملها، يعني في الجاهلية في الكفر حال كفره، ومحيت عنه كل سيئة. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتبت له كل حسنة كان قد عملها أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كانت قد أزلفها. حسن الإسلام لا يكون إلا بحسن المعتقد مع حسن العمل، حسن الإسلام لا يكون إلا بحسن الاعتقاد مع حسن العمل. التعريف الثاني للإسلام هو أن يقترن بالإيمان، يأتي الإسلام والإيمان، يقترن اللفظ الإسلام بلفظ الإيمان، فيكون للإسلام معنى وللإيمان معنى، إذا اجتمع افترغ وإذا افترغ اجتمع، فيكون الإسلام مع الإيمان بمعنى العلانية، أحكام الظاهر، أحكام الجوارح، التلفظ والركوع والسجود والحج. وإذا والإيمان يكون بأعمال الباطن. قال الله جل وعلا قالت الأعراب آمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، أنتم تصلون وتصومون وتزكون لكن ما تمكن الاعتقاد في قلوبكم. قالت الأعراب آمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وأيضا في حديث جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، فذكر الظواهر شهادة لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، قال فأخبرني عن الإيمان قال أنتم بالله وملائكته إلى الأعمال الباطنية. وأيضا قد ورد في البخاري عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم تعطي فلانا والله لا أراه إلا مؤمنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، لما تقول مؤمنا أو مسلما، فقال في الثانية ما أراه إلا مؤمنا قال أو مسلما أو مسلما، في الثالثة يفرق بين الإسلام وبين الإيمان. وأيضا ورد في المسند بسند ضعيف الإسلام علانية والإيمان في القلب، الإسلام علانية والإيمان في القلب. والإسلام هذا والإسلام كله لا يكون إلا لله، لابد للمرء أن يستسلم لربه جل في علاه، فالإسلام لا يكون إلا لله. قال تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وقال الله جل وعلا يا الذين أمنوا قلوا في السلم كافة، قال الله جل في علاه إن الدين عند الله الإسلام. من خصال الإسلام السماحة والرحمة واللين والتيسير، هذه من أهم خصال الإسلام. فإذا سألت عن علامة المسلم الحق تراه سمحا، تراه هينا هينا لينا رفيقا رحيما لين القلب مخموم القلب، رجل عنده رقة القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، لها تفسيران، التفسير الأول قمة التوكل، والتفسير الثاني قمة الرقة والرحمة والرأفة، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم وبكى وقالوا تبكي، قال نعم إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالسماحة والرحمة واللين هي من أهم خصال الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأديان إلى الله جل وعلا الحنيفية السمحة، في رواية قال أفضل الإسلام الحنيفية السمحة، يعني التي بها التيسير على البشر لا التعنيف ولا المشقة، لكن هذا التيسير له ضوابط ودوائر لا نخرج عنها. فقال الله جل وعلا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن اليسر ليس على الهوى، لا تتبنى شيئا بهواك وتقول أنتم تتشددون تتنطعون إذا جاءك حكم الشر. فالصحيح أن التيسير ضابطه الأصيل هو الشر. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى كل أمر تركه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أعيننا وأنظرنا أنه من السهولة واليسر بمكان قلنا هذا يخالف الشرع وفيه الإثم، يخالف الشرع وفيه الإثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على غيره، لا على غير الرفق. وأيضا من خصال الإسلام الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء، الموالاة والمعاداة. علامة المسلم أنه يوالي أهل الإسلام، وعلامة المنافق أنه يوالي أعداء الإسلام. وهذه أيضا فيها نبتة من نبتة النفاق، ترى أن كثير من الناس يبغضون طالب العلم، يبغضونه لأنه ارتقى عليه، هذه علامة على النفاق، ولو كان هناك إخلاص لأحبوه من كل قلوبهم، بل نجاتهم منوطة به. وأيضا ممكن أيضا يكون مكمن الحقد في القلب التزعم والرياسة ومسألة الأقران، هذه مصيبة كبرى أيضا فيها ما فيها من علامات النفاق. الغرض المقصود علامات الإيمان أن تحب لله وتبغض لله تعطي لله وتمنع لله، هذه علامة الإسلام الحقة. لذلك كان ابن عباس يتكلم ويتأسف على زمن التابعين وهو زمن الخيرية، يعني يقول من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فإنما تنال ولاية الله بهذا. ثم قال وعامة معاملات الناس في هذه العصور على الدرهم والدينار، هذا كلام ابن عباس ليس في زماننا هذا. فيقول في الدرهم والدينار في زماننا اللهم 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 ردنا إليك ردا جميلا. فمن خصال الإسلام الحب في الله والبغض في الله والمولاة لله والمعاداة لله. أيضا من خصال الإسلام حتى تعلم علامة المسلم كف الأذى عن المسلمين، كف الأذى عن المسلمين. المسلم الحق الكامل الإسلام والذي يكف شره عن الناس. أما رأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم قد ناط الإيمان بكف الأذى، والله والله لا يؤمن الصحيحين، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. في مسند أحمد قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تقوم الليل وتصوم النهار وكانت تتصدق بفضل مالها وتؤذي إلا أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار، لا صلاة ولا صيام ولا صدقة، هي في النار. وقيل عن امرأة لا تصلي بالليل ولا تصوم بالنهار ولا تعطي فضل المال لكنها حسنة الخلق مع جيرانها، قال هي في الجنة. بون شاسع وفرق واسع. كف الأذى عن المسلمين باللسان وبغير الغيبة والنميمة، يعني أربى الربا الاستطالة في عرض الإخوان، وأعظم منها الاستطالة في عرض العلماء. يعني أنا سمعت أن بعض الرعاع السفلة، ولي أن أقول ذلك بكل قوة، يعني يتهمون علماءنا مثلا يقولون هذا من علماء القطبية، وعلماء الثاني يقول هذا من علماء علماء الأمة المعتبرين، وكانوا في مجمع اللي كانوا في هيئة العلماء في السعودية يقولون ده طبعا علماء دول قطبيين. المصيبة هذه كبرى والله، التجرؤ على أعراض العلماء هذه دلالة على الهلاك. وأيضا الاستطالة في أعراض المشايخ الأفاضل كمشايخنا الأفاضل، فيأتي رجل يعني المفروض هو أصلا بيتبنى أنه يتعلم علم حديث، وعلم الحديث قوامه على التثبت والتحقق، أين علم الحديث الذي تتعلمه أنت؟ ثم بعد ذلك تتهم أناس براء مما تتهمهم به دون تثبت ولا تحقق، ألا تتق الله ربك؟ والله لا نعرف لك فضلا حتى تعرف أهل الفضل فضله، هذا الصحيح. لابد أن تعرف لأهل الفضل فضلهم حتى يعرف فضلك، وكيف لا تتثبت وتتحقق أنت؟ لو كانت حقا قلنا يدنا مع يدك على ذلك نصيحة لله جل في علاه، ونرد كل مخطئ عن خطأ. أما يضرب بعضنا بعضا خرصا وتخمينا دون تثبت ولا التحقق، هذه ليست ديانة، والله هذه ليست ديانة، هذا وقوع في الخطر العظيم، لأنك إن لم تعرف لأهل الفضل فضلهم أنت خاسر. فنتقي الله ربنا من طلبة العلم أو من المشايخ أو من المحدثين أو من الفقهاء أو من الأصولين، لا يتجرأ أحد على أحد إلا ببينة، إلا ببينة حتى يقبل عند ربه جل في علاه. أما أن يكون الاتهامات تترامى بين الطرفين خرصا وتخمينا جهلا وتجاهلا، تضيع للدين وإسقاط للشريعة. لما تجد رجلا بين الناس معظما وله قدره وله علمه، ولو أخطأ في مسألة علمية ما أخطأها تعنتا إلا اجتهادا قد جره إلى ذلك فيكون له الأجر، أو أصاب فله الأجران. ثم أنت تعمل بالفساد في الأمة تريد تسقط هذا العلم بين الناس، مصيبة كبرى. أنت خائن لله ولرسوله وخائن لشريعته، لأنك تريد الآن أن تسقط رجلا صار معلما للناس. كنا دائما نقول الذي يتكلم في ابن باز أو في الألباني أو في ابن عثيمين هذا رجل ساقط، كما قالوا قديما في الإمام حماد بن سلمة، قالوا من تكلم في ابن سلمة فعلم أنه من المبتدعة لأنه كان شديدا على أهل البدع. فالحق أننا لا نسقط الأعلام، نتقي الله ربنا. وإن كانت المسألة خلافية الخلاف يسعنا، لا إنكار في المسألة الخلافية الاجتهادية. وإن كانت المسألة ليست خلافية، نتكلم عموما لا أتكلم عن المسألة بذاتها، إن كانت المسألة ليست خلافية فنكف شرنا عن الناس ولا نسقط ألسنتنا على الأفاضل، فإن العبد لا يوفق عندما يتجرأ على الأفاضل. أتك مع كتابك وتعلم العلم لتكون راسخا حتى إذا تصدرت لا تكون ضعيفا، يعني حتى الذي يرمي الناس بشيء لما يتثبت فيه ضعفه ظهر في أمور وأبواب علمية كثيرة. وأنا أرى عدم التوفيق في هذا الباب الألوغ في أعراض الأفاضل، فعلى المرء أن يتجنب هذا وأن يتقي الله ربه وما معه إلا كتابه وطلبه للعلم، ولا يسمع لأي أحد، هذا الأفضل له. كانت المسألة تراشق وتب وتجهيل للطرفين فلا تسمع لأحد. وكن مع كتاب ربك أو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم تهتدي، ومن فارق الدليل ضل السبيل. أبو موسى عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الخير ويقول الصلاة ثم الصلاة ثم تعين ذا الحاجة، قال أرأيت إن لم يقدر على هذا كله؟ فقال لا لم يقدر على هذا كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تترك لصاحبك أي خير يكف شر عن الناس، هذا خير الخير أن يكف شر عن الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم حقا، المسلم الحق، من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه أيضا من صفات المسلمين. يبقى لنا الكلام على أركان الإسلام وحكم أركان الإسلام. أنا سأمر مرور الكرام على الصلاة لأني فصلتها كثيرا، قد فصلتها كثيرا، حكم تارك الصلاة الكفر أم عدم الكفر فصلتها كثيرا، لكن سأتي بالأدلة على ما أتمنى إن شاء الله بعد المغرب. ثم نتكلم عن الزكاة، المباني الخمسة فيها خلاف، هل من ترك الزكاة ولم يعطيها تكاسلا أو طمعا في المال يكفر أم لا، نبين القول في ذلك، وأيضا الصوم وأيضا الحج، لأن المباني الخمسة فيها خلاف بين العلماء بعدما أجمعوا على أن من قدر على أن يتلفظ بالشهادتين فلم يتلفظ بالشهادتين لا يحكم بإسلامه وأنه على الكفر، قد اختلفوا بعد ذلك في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي صوم رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال يا عم قل كلمة واحدة حج لك بها عند الله، هذا الركن الركين الأول ألا وهو ركن الشهادتين. الركن الثاني هو ركن الصلاة، إقام الصلاة، والصلاة في اللغة هي الدعاء. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إن صلاتك سكن لهم يعني دعاءك سكن لهم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من دعي فكان صائما فليصلي. والعلماء الصلاة قالوا الصلاة اصطلاحا هي أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بأقوال وهيئات وأفعال مخصوصة. الصلاة هي أفعال مخصوصة وهيئات مخصوصة وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة. والصلاة اختلف العلماء في حكم تاركها على قولين، أو لو قلنا بالتفصيل على أقوال ثلاثة. القول الأول قول جماهير أهل العلم من السلف ومن الخلف، هو قول المالكية والشافعية والأحناف، وهو أيضا قول للحنابلة، قالوا بعدم كفر تارك الصلاة من تركها تهاونا، أما من تركها جحودا فالإجماع على كفره. هذا القول الأول، واحتجوا على ذلك بأقوال كثيرة منها ما في الكتاب اختصارا، لأن فصلت القول فيها من زمن. قال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة ليست من الشرك، ترك الصلاة ليس من الشرك. واستدلوا أيضا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خمس صلوات في اليوم والليلة افترضهن الله على العباد، فمن أحسن وضوءهن وإخلاصهن وركوعهن وسجودهن فله عهد عند الله أن يدخل الجنة، فمن لم يفعل ذلك فليس له عهد عند الله أن يدخل الجنة. فهو في مشيئة الله، في الرواية قال فهو إلى الله في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا وتارك الصلاة لا يكون كافرا بهذا الحديث على أنه جعله في المشيئة، والكافر ليس له إلا النار لا يدخل تحت المشيئة. قالوا إذن فهو ليس بكافر. واستدلوا أيضا من ذلك بحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا حج. فيأتي ويسري على كتاب الله جل في علاه في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير يقول يعني لا إله إلا الله أدركت أبائي على ذلك ولا يدري ما صلاة ولا صيام ولا حج. فسمع صلة تلميذ حذيفة بن اليمان فقال له أو تنجيهم لا إله إلا الله من غير صلاة ولا زكاة؟ فقال تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. وأيضا احتجوا بعمومات الأدلة التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل صادقا من قلبه دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث وهو عمدة الأحاديث التي يستدلون بها، ألا هو حديث القبضة بأنه يشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون ثم تبقى رحمة أرحم الراحمين فيقبض قبضة فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. فهم يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط، إذا نزلت الصلاة تحتها نزلت الصلاة تحتها. وقالوا من النظر رحمة الله جل في علاه بأنه المطلوب توحيد الله، وقد أتى بالتوحيد، فمن ترك الصلاة تكاسلا فلا يكفر، هو على شفير هلك نعم لكنه لا يكفر. هذا القول الأول. القول الثاني هو قول الحنابلة بل المعتمد في المذهب وهو قول ابن خزيمة من الشافعية وبعض العلماء المحققين من الملائكة قالوا بكفر تارك الصلاة، واستدلوا على ذلك بأدلة صراحة، أدلة قوية جدا من الكتاب ومن السنة. من الكتاب قال الله جل في علاه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأناط الأخوة في الدين بإقامة الصلاة، فإن لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان في الدين. إذن هم إخوان في إيش؟ نعم، ليسوا إخوانا في الدين، إذن خرجوا من الملة. قالوا أيضا قول الله جل في علاه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. العذاب الشديد هذا لا يكون والوعيد الأكيد إلا ممن ترك أمرا جللا ألا وهو الصلاة. واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله جل في علاه: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فقالوا هذه دلالة أيضا على كفر تارك الصلاة. واستدلوا بالأدلة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث في أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا حديث ضعيف، هذا الراجح صحيح أنه حديث ضعيف: من حافظ عليه على الصلاة، تكلم عن خمس صلوات في اليوم والليلة افترضهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن فليست له نورا ولا برهانا ولا نجاة. قال: وهو في النار مع أبي بن خلف وأبي جهل. وهذه صراحة يعني من أقوى الأدلة إن صح الحديث، صح الحديث، لكن الحديث ضعيف، الحديث لم يصح أنه مع أبي بن خلف ومع أبي جهل، الحديث ليس بصحيح، وهو أوضح الأدلة أن صح الحديث. أيضا في روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فوجد رجلين لم يصليا في مؤخرة المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تصليا؟ قال: صلينا في رحلنا. لا، قال الأول من السلام: لما لم تصليا؟ ألستما بمسلمين؟ فأناط الإسلام على الصلاة. قالوا: إذن ما في صلاة فما في إسلام. تدل على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث التي قال فيها: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي في الرواية الأخرى على السمع والطاعة، وقال: سترون من يعني أمتكم ما تنكرون. قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما صل، لا ما صل، في رواية: لا ما أقام فيكم الصلاة. أيضا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، بين المرء وبين الكفر. الكفر هنا معرف بالألف واللام، تعريف الألف واللام كما قالوا علماؤنا هذه ألف واللام عهدية، الكفر الذي تعهدونه بأنه يخرج صاحبه من الملة، ليس الكفر دون كفر. قال: بين المرء وبين الكفر العهدية، بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. وأيضا قال السلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وورد في الصحيح عن عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة. لا يرون الصحابة الكرام لا يرون شيئا من الأعمال تركه من الكفر إلا الصلاة. إذن كأنه يقول وينقل لنا الإجماع السكوتي على كفر تارك الصلاة. هذه القول الثاني. القول الثالث هو القول المتوسط بين القولين. قال: نقول يكفر ولا يكفر. نقول يكفر حين يترك كلية، إذا اعتاد الترك من يوم أن ولد إلى أن مات. ما في أحد يقول لي: طب لو سمحت يا شيخ، قام من الليل فصلى ركعة ونام وإلى مماته لم يصلي، تقول بأنه ليس بكافر؟ قلت: هذه مفترضة في الذهن فقط مش في الواقع، وإلا فالصلاة تذيب جبال السيئات. أما رأيت أن السلام قال فالصلاة ستنهاه صلاة عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة تزيد في الإيمان، فإن زاد فلابد أن يستمر عليها المرء. فالصحيح الراجح أنها تتكلم عن مسألة لا مسألة فرضية. الحق أن السلام لما ذكر بأنه كافر فلابد أن تقول أنه كافر، ولا حيد على ذلك، قد كفر. فهم يقولون: من تركها فاعتاد الكفر فقد كفر. هذه وجهتها والحكمة منها علميا، وهذا منهج شيخ الإسلام تيمية، هذا هو مذهب شيخ الإسلام تيمية. هم كلهم يعني يتمسكون بكلام ابن تيمية بأنه قال يوضع السيف على رقبته فيقال له صلي، فإن قال لا أصلي يبقى كافر. ليش؟ لأنه ارتضى بالكفر بالقتل عن أن يصلي، فهذا لا يتركها إلا جحودا. قلنا شيخ الإسلام تيمية الحكمة عنده في هذا الباب أنه بيقول بأننا الآن الكفر يناط الأحكام، الكفر تناط بالظواهر لا بالبواطن. في حد مش فاهم حاجة؟ فاهمين كله الحمد لله؟ الكفر يناط بالظواهر لا بالبواطن. ايوه احنا لا نكفر احدا بامر ظهر منه الا بامر قد ظهر منه. يعني لو واحد ابتطن الكفر ولم يظهر لا نقول انه كافر. ما ابي عبد الله بن سلول ما حدش قال انه كافر صح ولا لا؟ وصار منافقا عليم النفاق فظهر نفاق. لكن المنافق اللي مثله ابتطن الكفر واظهر الاسلام هل نكفره؟ لا. ابن السلام قال ما امرت ان اشق عن القلوب. فهو شيخ الاسلام تماما يقول الان خلو القلب من الايمان يظهر على الجوارح. دي الحكمة اللي هي غابت عن كثير ممن يتكلم في هذه المسائل. الإيمان إن كان في القلب سيظهر كما قال الحسن، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وإيش صدق العمل. فقال لابد لنعلم خلو القلب من الإيمان أو ملئه بالإيمان بأفعال الظواهر. أفعال الظواهر. قالوا إذن نحن نقول بأن الذي يصلي تارة ويقطع تارة ويتوب طارة ويعصي طارة هذا فيه إيش؟ إيمان ونفاق، إيمان وكفر، معصية وطاعة. مثلا الأصل نرجع الأصل شيخ الإسلام ينظر إلى الظاهر والباطن، ينظر إلى الظاهر والباطن. فقال الذي يقطع طارة ويصلي طارة هذا فيه إيمان وفيه. أما الذي ترك كلية دلل بفعله على كذب قوله، ولو قال مؤمنا لكن فعله كذب قوله. ولذلك يقولون بأن من ترك كلية هو الذي يكفر، وهذا موجب الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تركها فقد كفر. ولغة الترك لا يكون تركا إلا بالإحاطة، وهو الترك الكلي، وهو الترك الكلي. وهذا الذي ندين الله به، أن كفر ترك الصلاة لا تأتي بطبقات. يعني طبعا الذين قالوا بكفر ترك الصلاة بصلاة، منهم من قال بصلاة واحدة، منهم قال بصلاتين، منهم قال بصلاة يوم، ومن قال بصلاة العصر فقط، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فأصحابه يتعاملوا. والصحيح الترك كلية هو الذي يحكم على صاحبه بأنه كافر، والمسألة برمتها خلاف معتبر، خلاف معتبر لا إنكار فيه. لكن هذا الذي ندين الله به. عبد الله بن شقيق يقول كان أصحاب محمد لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فكلام واضح أن هذا إجماع سكوتي. وذلك ابن عمر بن الخطاب لما ناظر أبا بكر، ناظر أبا بكر رضي الله عنه وارضاه على مسألة حروب الردة، قال كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، ثم قال له عمر أبو بكر قال لعمر كيف تفرق والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة وبينه، كأنه قال أجرك من المختلف فيه إلى المتفق عليه. إيش المتفق عليه بينهم؟ الصلاة. فجره في الكلام على الزكاة، جره إلى القياس على الصلاة، أن الله جل وعلا لا يفرق بين المتماثلين، وجاء القرآن دائما يقرن بين الصلاة وبين الزكاة. أما الأدلة الكثيرة التي استدل بها الجمهور فإن قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قلنا ترك الصلاة شرك، فهو لا يبعد عن الآية. قال كيف ذلك؟ قلنا قال الله لقال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك. يبقى معنى ذلك بين المرء وبين الشرك ترك، يبقى يصح أن أقول من ترك الصلاة فقد أشرك. يبقى الآية هو نازل تحت الآية. لما قالوا طب نستدل بقول النبيين صلى الله عليه وسلم خمس صلوات من خمس صلوات في اليوم والليلة، من أحسن وضوءهن وركوعهن وسجودهن، قلنا هذا الحديث ليس في النزاع. فإن سأل كيف ليس في النزاع، قلنا الحديث يبين لنا ويخبر أن هذه الصلوات لها ضوابط، من أتى بهذه الضوابط له عهد عند الله أن يدخله الجنة، فمن لم يأتي بها فلا عهد له في المشيئة. نعم، من صلاه أخل بالقراءة، من صلاه أخل بالطراب الطهارة، من صلاه أخل بأركان أو بواجبات كانت ناقصة، فإذا ليس له عهد أن يدخله الجنة. يبقى ليس في النزاع. يبقى المسألة لا تتحدث عن أن تارك كافر ولا مش كافر. تعد فهم شيء؟ طيب حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، هذا الحديث أيضا ليس في النزاع، لأنه بيتكلم عن آخر الزمان. لذلك حتى الحديث في سياقه في دلالة على كفر ترك الصلاة. كيف ذلك؟ ميش. لا لا لا، في سياق الحديث في دلالة على كفر ترك الصلاة. هات حسام عندك ممتاز، صلة 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 تلميذ حذيفة، كأنه يقول يا حذيفة قد تعلمت منك أن ترك الصلاة كافر، وأنت تقول تنفعهم لا 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 من غير صلاة. قال له تنفعهم في هذا الزمان، تنجيهم يا صلة، يعني في هذا الزمان هو آخر الزمان، فالحديث عليهم ليس له. فما ليس لهم من آية من ثم الدليل يخرجون به. أما حديث القبضة فهم أخذوا المتشابه وتركوا إيش؟ المحكم. أخذوا المتشابهات وتركوا المحكمات. المحكم قال من تركها فقد كفر. أما القبضة حديث أصلا في الغيبيات لا نعلمه، ولا نعلم كيف تكون القبضة وكيف يدخل الله جل في علاه ولا الجنة. الغرض المقصود من المتشابه، وإن لم يكن فالإجابة الأسد. نحن نقول نحن وأنتم لمين؟ للجمهور، لا نرتضي بالعموم. ما فهمتم؟ الجمهور لا يقولون بظاهر الحديث قبض قبضة فأخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا، هم يقولون نحن لا نقول بالعموم. إزاي؟ الأعمال القلبية، لم يعمل خيرا قط لا ظاهرا ولا باطنا، ده ظاهر الحديث صح ولا لا؟ هم يقولون لا، ده لابد يكون في توكل ويقين وإخلاص، اعتقاد القلب مش الإيمان، إيمان قول قلب وعمل قلب. هم يقولون لابد من أعمال القلب حتى ينجو، يعني لو ما توكلش على الله ما ينجوش، ما أخلصش لما ينجوش، فاهم؟ أعمال القلوب، قالوا يبقى لم يعمل خيرا قط غير أعمال هل القلوب. قلنا يعني أنتم خصصتم الآن؟ قالوا نعم. قلنا ولما تجعلون لأنفسكم التخصيص وتمنعون من التخصيص؟ نحن أيضا نقول لم يعمل غير خيرا قط غير أعمال القلوب وغير الصلاة، لأننا لما سألناكم قلتم لم يعمل خيرا قط إلا أعمال القلوب، قلنا لكم كيف تخصصون؟ قالوا نخصص بالدليل، فعلى الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صار هنا التوكل شرط في صحة الإيمان صحيح ولا لا؟ وأيضا تصديق القلب صار شرطا صادقا من قلبي، من قال لا الله صادقا من قلب صار شرطا أيضا. يبقى إذا هم يخصصون هو العام، قلنا بالدليل بالأدلة وحسن الأدلة في التخصيص. من عام من قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس العهد الذي بيننا بينهم صرف، فمن تركها فقد كفر. خصصنا لم يعمل خير قط غير الصلاة. أيضا الدليل في السياق بحديث القبضة فيه تقييد، لأن في الصلاة يقولون ربنا إخواننا، إن إخواننا كانوا إيش؟ يصلون معا يحجون معا أخرجوا من كان في قلب مثقال ذرة إلى مثقال دينار مثقال ذرة إلى آخر الحديث في تقليل الإيمان. فالسياق مقيد، نبقى المسألة كلها أنهم كانوا يأتون بهذه العبادات. هذا الجواب الثاني على هذا الحديث. وعندنا دليل واضح جدا أن قول الله جل في علاه لم يعمل أقل سلم لم يعمل خيرا قط أنها لا تأتي على كل الأعمال، لأنه ورد في مسند أحمد تصريحا عن رجل من بني إسرائيل أوتي بها غلبت سيئاته على حسناته، قال فوقفت من ربي لم أعمل خيرا قط غير أن كنت أنظر المعسر إلى آخر الحديث. يبقى إذا لم يعمل خيرا قط هذه ليست على بابها، فلا احتجاج لكم بها، لأن أصل احتجاجهم بلم يعمل خيرا قط أنها على بابها، وهم أنفسهم لا يرتضون بها على بابها. والله ما حد فهم حاجة، هذه مشكلة أخرى إلا ما غلب إن شاء الله غلب ظني، يعني هم لا يرتضون بها على بابها مفهوم، ويحتجون بها على بابها، وده دلالة أنهم مش عارفين يحتجون، ما لا يعرفون كيف يحتجون. أنتم على بابها الآن، ما أنا فاهم فاش ما أنا أقسمت كده وإلا كفر عن يميني. هم الذين يقولون بعلم كفر ترك الصلاة يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا على بابها. يعني على بابها يعني ما فيش أي خير عملوه غير أنهم قالوا زي بالضبط كده، انزل على المقهى تجد راجل ماسك الشيشة طويلة جدا في يده ورجل على رجل، يا تصلي لا هنا أبيض ولا إله الله باللسان دخلنا الجنة. فهم يقولون أنه لم يعمل خيرا قط غير أنه قال لا إله إلا الله فقط، وهم إذا يحتجون ببابها لا يرتضون ببابها. ما يستطيع أنه يقول لم يعمل خيرا قط أنه يلغي عمل القلوب وإلا يكون مرجع. سيبنا من بابها، خلينا في شباكها. أقصد لم يعمل خيرا قط يعني إيش؟ أي خير؟ لا قلبي ولا لا في الظاهر ولا في الباطن، صح ولا لا؟ هم بيحتجون بهذا الحديث على بابها، يعني أنه لم يعمل خيرا غير أنه قال لا إله إلا الله. ومع ذلك في حقيقة الأمر لو وقفت معهم قلت الرجل لم يتوكل على الله لم يرجو الله جل في علاه لم يعمل عملا قلبيا، يقولون لا يبقى ده من أهل النار وإلا يكون مرجع. لا احنا بس بنلزمهم، فهمت كريم؟ بالله فنقول لهم أنتم احتجتم ببابها ولم تقفوا على بابها، فلما تقفون أنتم على بابنا لنقف على بابها؟ نحن نقول هي ليست على بابها بحال من الأحوال، لم يعمل خيرا قط هذه مخصوصة بأعمال القلوب وبالصلاة. هذا الحديث الذي هو عمدة ما عندهم. ولما كان من المشتبهات لم تجد ولن تجد أحد من المتقدمين احتج به، ولا واحد من المتقدمين من السلف الذين يقولون بعدم كفر ترك الصلاة احتج بهذا الحديث. لما قلت لكم، لأنه هو سيلزمهم لوازم ما يستطيعوش الخروج منها، من اللوازم أنهم يحتجون بها على بابها ولا يرتدون بها على بابها، ونلزمهم نحن بأنها ليست على بابها. والله المستعان. خلينا نحن بقى واضح التفاهم جيد جيد جيد. فيبقى أن نقول تارك الصلاة يكفر إن تركها كلية واعتاد الكفر الترك. طيب، وأما بالنسبة للكلام على الزكاة فهي الركن الثاني من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: إقام شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. طبعا شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء. صح، ولما غير قال المقيمين والمؤتون، الالتفات هنا مهم جدا ويدل على التفريق. سنة. طب ننتهي من الأركان وبعدين نفتح باب الأسئلة. الزكاة باللغة يعني النماء، وتأتي بمعنى الطهارة، يطهرهم ويزكيهم. وفي الاصطلاح مال مخصوص بنصاب مخصوص في وقت مخصوص، وهو حولان الحول مع وجود النصاب. والنصاب كام يا إخوة أفاضل؟ معيار النصاب لا يكون بالفضة، معيار النصاب يكون بإيش؟ بالذهب، ده الصحيح. ولا لو بالفضة كل الفقراء سيلزمون بالزكاة. معيار النصاب بالذهب لا بالفضة. كم يعني كم؟ سيب الأحظ الآن 35 جرام يعني يعمل كم؟ في حد صايغ هنا 12,000، يعني من امتلك 12,000 يكون هو إيه؟ يعني هذا صاحب الزكاة، عليه الزكاة. الزكاة من أقرب القربات وأعظم العبادات، وهي من العبادات المالية، لأن العبادات تنقسم إلى ثلاث: عبادات بدنية، عبادات مالية، وفي الوسط عبادات بدنية مالية. العبادات البدنية كالصلاة كالصوم كالجهاد، العبادات المالية كالزكاة كالصدقة. العبادات بدنية مالية كالحج. طيب، فالزكاة من العبادات المالية. اختلف العلماء في كفر تارك الصلاة، وصراحة الخلاف أيضا في كفر تارك الزكاة خلاف قوي، خلاف قوي. فالجمهور يرون بأن تارك الزكاة ليس بكافر. ورد عن بعض العلماء منهم ابن مسعود، وقيل عن عمر الخطاب تارك الزكاة كافر. بل وأحمد طبعا المذهب الحنبلي يرى كفر تارك الصلاة معتمد في 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 المذهب. وبعضهم نقل الإجماع على كفر تارك الزكاة، وهذا الحق إنه إجماع مزعوم، إجماع لا يصح. الأدلة التي تستدل بها أدلة قوية، قول الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وويل للمشركين، كان واقفا يسأل، وقف مع الآية: ويل عذاب عظيم أو وادي في جهنم للمشركين. ما الذي دعاهم للشرك؟ عدم فعلهم الزكاة، تركوا الزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. تدلوا على ذلك أيضا بقول الله جل في علاه: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله جل في علاه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأناط الأخوة في الدين بإيش؟ بأمرين اثنين بعد التوبة: إقام الصلاة، ومفهوم المخالفة أن لم يؤتي الزكاة فليس بأخ لكم في الدين، إذن يكفر. واستدلوا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويؤتي الزكاة في رواية أخرى، رواية أبي هريرة مرة ابن عمر قال فيها: يقوم الصلاة فقط ويؤتوا الزكاة. فقالوا: هذه دلالة واضحة جدا على كفرهم أيضا. واستدلوا بقتال أبي بكر لمانع الزكاة على أنهم من المرتدين، حرب الردة. واستدلوا عليه بقول أبي هريرة رضي الله عنه: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف الناس أبو بكر، استخلف الناس أبا بكر اسفر يا ابن، وكفر من كفر من العرب إلا ثلاثة مساجد وصفات. قال: وكفر من كفر من العرب، ومنهم الذين منعوا الزكاة. فقال أبو هريرة: وكفر من كفر من العرب. قالوا بأن هذا دلالة واضحة جدا على كفر تارك الزكاة. القول الثاني قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف، أكاد أجزم بأنه ممكن يكون إجماع، بعدم كفر تارك الزكاة. استدلوا على ذلك بحديثين فاصلين في النزاع. الحديث الأول حديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي أحدكم على الدراهم التي تصفح في نار جهنم يوكى بها جباههم مغرورون. وقال أصلا على الإبل تأتي بأظلافها فتأتي تدوس المرء تدهسه على عرصات يوم القيامة حتى انتهى آخرها يأتي أولها يعود مرة ثانية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كل هذا في العرصات ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله الكافر ليس له سبيلان ليس له إلا سبيل واحد ألا وهو النار. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله دلالة على أنه له أكثر من سبيل له أكثر من سبيل فهذه فيها دلالة واضحة جدا على عدم كفره لأن الكافر لا سبيل له إلا سبيل واحد فقط ليس له إلا السبيل الأول والأخير ألا وهو نار جهنم. حديث ثاني الفاصل في النزاع قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة وصححه كثير من العلماء إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لو كان كافرا ما يفي معه ولو الدنيا بأسرها ذهبا كانت ذهبا وفضا له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوقف الله جل وعلا عبدا من أهل الكفر أمامه فيقول أرأيت الأرض لو كان لك ما في الأرض ذهبا وفضا أكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ قال اللهم نعم. قال طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم فأبيت إلا الشرك. فهنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذوها أخذ إيه وشطر ماله عزم من عزمات ربنا يبقى كانت كفارة له شطرة المال والكفر لا كفارة له مفهوم؟ يبقى إذن فاصل هو الآن فاصل في النزاع. أيضا في الحديث الصحيح عن السلام لما بعث عمر بن الخطاب يأخذ الزكاة من ثلاثة من خالد بن الوليد ومن العباس بن عبد المطلب ومن ابن جميل. فذهب ذهب عمر إلى النبي ناقم على الثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن أهل الحق ومشددا على الذين زاغوا وحادوا عن الطريق الصحيح قال أما خالد فإنكم تظلمون خالد قد حبس أذرعه واعتدد ممتلك من أسلحة الأعتاد والأذرع قد حبسها لله جل في علاه في سبيل الله جعلها وقفا لله والوقف لا زكاة فيه لأنها خرجت من ملكي قال إنكم تظلمون خالد قد حبس أذرعه في سبيل الله. وأما العباس فقد استسلفنا زكاة العباس بسنتين هذا النص ليس فين ليس في الصحيح هذا في السنة وفي الصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه أخذ منه الزكاة أو دفع له الزكاة أو قال لعمر بن الخطاب أما علمت أن العم سن الأب علي ومثلها علي ومثلها في رواية السنة أنه استسلف الزكاة سنتين من العباس فرد الأرض. أما قال بقى عن ابن جميل أما ابن جميل ما ناقم ابن جميل إلا أن أغناه الله جل في علاه يعني أغناه الله ومعه المال وما يدفع الزكاة ولو كان كافرا لو كان كافرا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش قد كفر بمنعه للزكاة ولا دعا لاستتابته مفهوم لا أو دعا لقتله لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذمه فقط قال وما ناقم ابن جميل إلا أن أغناه الله جل في علاه فكان عليه عندما أغناه الله من الفقر أن يشكر وشكره أن يؤدي ما عليه من الواجب ألا وهو إخراج الزكاة وهذا أيضا فاصل في النزاع بأن تارك الزكاة ليس بكافر. وأيضا قول عبد الله بن شقيق السابق لم يرى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تركه من الكفر إلا الصلاة فقط يبقى الزكاة ما كانوا يرون أنها يكفر بها مانعها وهذا هو الراجح الصحيح. أما قولهم في الآية وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة قلنا الأصل في الآية أنه بيّن أنهم من المشركين وزيادة على الشرك أنهم كانوا يمنعون الزكاة فزادت عقوبتهم بالمنع لا أن الأصل في شركهم منع الزكاة يبقى هم أصلا مخلدون في النار لأنهم وازداد العذاب عليهم فوق العذاب بسبب منع الزكاة كما قال الله جل وعلا مثلكم في سقر قالوا لم نكن صالحين ولم نقم المسكين يبقى معنى ذلك أنهم في سقر لكفرهم وازداد العذاب عليهم فوق العذاب بسبب ترك الصراط وعدم إطعام المساكين. وأما ما استدلوا به من الآيات الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين قلنا حق لكن هنا المفهوم غير مراد بالنسبة للزكاة وثبتت بالنسبة للصلاة. الأخوة في الدين بقيدين اثنين بعد التوبة إيش؟ الصلاة ثبتت بالدليل بأن السلام قال من تركها فقد كفر فثبتت يبقى مفيش أخوة بيننا مفيش أخوة في الدين من لمن تارك لتارك الصلاة لأن السلام قال العهد الذي بيننا بينهم فالصلاة فمن تركها فقد كفر. فأنتم طب يبقى الزكاة اللي هي مقترنة بإيش؟ جاءت الزكاة فخرجها حديث آخر وأنها من الدين، حتى الذي يمنع الزكاة هو من إخواننا، عاصي فاسق بما فعل كبيرة لكن هو من إخواننا، لقول سلم ثم يرى سبيله إلى جنة ولا نار. لو قال ذلك في الصلاة لقلنا بها أيضا، لكن هو قال في الصلاة تثبيتا ليس أخا لكم في الدين، من تركها فقد كفر. أما الزكاة ما قال ذلك، قال ثم يرى سبيله إلى جنة أو إلى نار. مفهوم؟ بالنسبة لما استدلوا به من الأحاديث ها؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، قلنا نعم أمرت أن أقاتل الناس، المقاتلة لا تدل على الكفر، علي قاتل معاوية ومن معه، فالمقاتلة تكون لأهل البغي وهم من أهل البغي، ولذلك قتال أبي بكر لهم كان قتالا لأهل البغي ليس قتالا للكفر، ليس قتالا كقتال مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح، لا كان قتالا لأهل البغي، لكن نزلوا تحت مسمى عريض حرب الردة تغليبا، تغليبا لأن أغلب الحروب كانت في عصر أبي بكر كانت حروب إيش؟ ردة. فهمت؟ نعم. وأما قولهم بالحديث إن هو وكفر من كفر بالعرب نفس الأمر، يقصد بذلك مسيلمة وسجاح والأسود العنس، ما يقصد تاركي الزكاة، ما يقصد بذلك الذين تركوا الزكاة، لكن بعضهم صراحة بيحتج بأن أبا بكر استباح السبي منهم وأخذ أموالهم، وهذه تحتاج لإثبات، تحتاج لدليل وإثبات، وإلا فالصحيح أن تارك الزكاة ليس بكاف، ليس بكاف. ولو كان يكون اجتهادا من أبي بكر قال فيه النص الصريح من قول سلم ثم يرى سبيله نار أو إلى جنة، وليس هذا حال المشركين. هذا بالنسبة للرد على من قال بكفر تارك الزكاة. يبقى لنا الركن الرابع أو الخامس، ركن صوم رمضان وحج البيت. الصوم هو الإمساك في اللغة، إني نذرت للرحمن صوما، خير الصيام يعني لا تتحرك ساكت، وفي الشرع إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن شيء مخصوص بضوابط مخصوص، مفهوم الكلام ده في الطلب نفس الله من زمن يعني. طيب هو فرض في السنة الثانية من الهجرة قبل بدء، وأيضا الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة. أما تارك الصوم فاختلف العلماء فيه أيضا، بعض العلماء من السلف قالوا بكفر تارك الصوم، بكفر تارك الصوم على أنه ركن من أركان الإسلام فمن تركه فقد كفر، لكن هذا الخلاف ضعيف جدا لأنه لم يرد ولا دليل واحد يصرح بكفر إيه؟ تارك الصوم كما وردت الأدلة في الصلاة ووردت في الصيام. الركن الأخير هو الركن الخامس، هو ركن الحج، والحج بمعنى لغة القصد، واصطلاحا هو قصد مخصوص لمكان مخصوص. يسر ما هيش المكان مخصوص، الحج وين؟ الحج وين؟ الى مكة، مكان مخصوص في وقت مخصوص. ايش الوقت المخصوص؟ والحج الوقت مخصوص. طبعا الحج اشهر معلومات، ميقات زماني وميقات مكاني. حكم تارك الحج اختلف العلماء في ذلك على قولين. طبعا كل هذه المباني اجتمعوا وافترقوا، اجتمعوا انت ممتاز، هات انت الاجابه عشان تريحني. ايوه ممتاز، كل المباني اجماع على انه لو تركها جحودا فقد كفر، وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا، لكن الخلاف كل خلاف بينهم في ايش؟ من تركها تهاونا وتكاسلا مع القدره، يعني من توفرت فيه الاستطاعه كقول الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، فمن توفرت فيه هذه الشروط ولم يحج يكفر ولا ما يكفر. ورد عن كثير من العلماء أنه يكفر، قالوا يكفر، وهذا ورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب أن تارك الحج تهاونا بعدما ملك الزاد والراحلة أنه يكفر، وعمر بن الخطاب يعني ورد عنه أنه قال من أطاق الحج يعني من استطاع فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا، من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه، الأمر سواء مات يهوديا أو نصرانيا. وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة ولم يذهب إلى بيت الله فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. والأصل عندهم الأصيل قول الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت، في قراءة حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الله جل وعلا فمن تولى فمن كفر فإن الله غني أنا فمن كفر يعني كفر بتركه للحج. قالوا إذا تارك الحج يكون كافرا، وهذه أدلة كثيرة جدا استدلوا بها. والصحيح الراجح أن تارك الحج لا يكفر، لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وترك الحج ليس بشرك. وقال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كثير من الصحابة لم يحج، هو نفسه لم يحج. إن قلنا بأنه فرض السنة السادسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج السنة التاسعة، فقالوا هنا لم يحج ثلاث سنوات. فالصحيح الراجح قالوا إن الحج ليس كافر، وهذا الرجع صحيح. أما ما استدلوا به الحديث الذي عن ابن أبي طالب عن السلام حديث ضعيف، حديث عمر بن الخطاب فيه كلام أيضا في إسناده، فالأحاديث التي استدلوا به أحاديث ضعيف. وأما قول الله جل في علاه فمن كفر فإن الله غني عن العالمين، المقصود بها هنا كفر دون كفر، وهي كفر النعمة، كفر النعمة لم يشكر النعمة، بدليل قول الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولم يرد عندنا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فمن ترك الحج فقد كفر، والحديث الذي روي عن علي بن ابي طالب حديث ضعيف لا يصح. وفي بعض الروايات قال من يعبد وان يكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا، هذا ما بيناه قبل ذلك. الفوائد المستنبطه من هذا الحديث: اولا ان للاسلام اسسا ودعائم واركان، وهذه الاركان التي ينبني عليها الاسلام. من هذه الدعائم والأركان التي يقف عليها كلية الإسلام كالصلاة أو كالشهادتين والصلاة. ومن هذه المباني أيضا من يكون تاركها فاسق وعلى شفير هلك لكنه لا يخرج من الملة، كالزكاة والصوم وحج البيت. أيضا من الفوائد في هذا الحديث قاله بعض المحدثين أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، لأن ابن عمر قال ذلك. إن العربي عندما قال رجل الحج وصيام رمضان، فقال له لا صيام رمضان والحج، معناها لا فارق بين يقول صيام رمضان والحج أو الحج وصيام رمضان، لكنه قال كأنه يقول لا تغير ولا تبدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تأتي به على لفظه ووجهه. قال الرجل الحج وصيام رمضان، قال لا، كأنه يقول سمعته من رسول الله صيام رمضان والحج. وهؤلاء احتجوا أيضا بأدلة كثيرة أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها بالضبط، يعني باللفظ، فرب حامل فقه لمن هو أفقه منه. وأيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، والدلالة في ذلك أن الآية لا يصح لك أن تقول بها المعنى، فإذا إذن لابد أن تبلغ عن السلام تمام البلاغ بنفس اللفظ والنص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه وحي من الله فلابد أن يأتي به ولا يغير معناه. والأدلة الأخرى القول الثاني قول جمهور المحدثين، بل رأس المحدثين وتاج المحدثين الذي دخل عليه الرجل فباش يديه ورجليه أو قال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، من؟ البخاري، كتابه يكتظ بأحاديث كلها بالمعاني، أكثر الأحاديث التي في البخاري لما تراها عند تقطيع الأبواب تراها يرويها بالمعنى، هذا الراجح الصحيح. وشيخه المفضال الفحل عالم العلل، من؟ ابن المديني هو شيخ البخاري، أيضا يرى بأن الرواية بالمعنى، وأحمد بن حنبل يرى ذلك، فجمهور المحدثين يرون جواز الرواية بالمعنى، ولا سيما بأن الواقع يثبت ذلك. أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بأسرها بخمس روايات ست روايات سبع روايات في قصة واحدة من رجل واحد في أكثر من تابعين وجاءت بالمعنى. يبقى إما أن تقول أنها تعددت القصة، فإن نظرت إلى كتب التاريخ والسير والأحاديث لا تراها تعددت القصة، وإن نظرت وجدت المعاني تختلف، إما أن تقول بأنها تضارب ولم يحفظ أحد هذا اللفظ، وإما أن تقول أنهم تجوزوا ورووا الحديث بالمعنى. والراجح الثاني حديث أنا ذكرت كثيرا الإخوة ده واقع وشاهد عندنا، حديث العربي الذي بالنا في نهاية المسجد 11 رواية مختلفة عن بعض والقصة واحدة، ما فيش خمسة من الأعراب دخلوا وبالوا وتكررت القصة، قصة واحدة من أعرابي واحد من رجل واحد 11 رواية. رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطع عليه بولته، لا تقطع عليه بوله في الرسانية. ورواية ثانية أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله ذنوبا من ماء. الرواية الثالثة قال صبوا على بوله سجلا من ماء. صبوا عليه ماء دون الذنوب ولا السجد. فهذه دلالة واضحة جدا على الرواية يصح أن تروى بالمعنى وهذا الراجح الصحيح. أيضا من الفوائد في بعض الروايات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله قال وأن يعبد الله ويكفر بما دونه. يبقى إذن معنى ذلك أن لا إله إلا الله أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله معناها أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وهذا الحق، وهذا يدلك على الفائدة العظيمة التي يريد أن أقف عندها. إذا قلنا يكفر بما يعبد من دون الله جل في علا فهذا فهموا اقرأوا الأفكار، لما يقول ويكفر بما يعبد من دونه فهذا دلالة على يكفر بما يعبد من دونه دليل على توحيد العبادة، بس يكفر بما يعبد من دونه يعني هذه دلالة على توحيد العبادة لله جل في علا، لا تكون لله جل في علا. فإذا قلنا بتوحيد العبادة ويكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه هو توحيد عبادة، وقد قالها في رواية أخرى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى لابد من توحيد آخر مع توحيد العبادة حتى يصح التوحيد، ألا هو توحيد الاتباع. توحيد الاتباع، توحيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا حيد عن السنن بحمل الأحوال بعيدة فائدة هذا هو. لما نقول أنا بأتي بها بضميمة ويكفر بما يعبد من دونه توحيد، يبقى يكفر بما يعبد من... أنا أفهمكم كيف لو في صبورة، يكفر بما يعبد من دونه من دون الله تساوي توحيد العبادة، تساوي في الرواية الأخرى تساوي لا إله إلا الله محمد، يبقى لا إله إلا الله محمد رسول الله هي توحيد العبادة زائد توحيد الاتباع. لا إله إلا الله هي توحيد العبادة زائد توحيد الاتباع حتى يتكامل التوحيد، ده الصحيح. يبقى إذن نقول توحيد العبادة وتوحيد الاتباع، فإن الله لا يرضى بالعبادة إلا أن يعبد وحده ولا يعبد إلا بما شرع، وهذا هو التوحيد الكامل الذي يرتضيه الله جل في علاه. قال ويكفر بما يعبد من دونه، وفي الرواية الأخرى قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فإذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله تساوي يكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه، فهذه دلالة على توحيد الاتباع كما أن الله أمر بتوحيد العبادة.